وعليه يا أخي الكريم سل نفسك، هل أنت تتدبر كتاب الله عز وجل؟ هل نقف عند عجائبه؟ هل ننظر في معانيه؟ هل ننظر في حكمه وأحكامه ومقاصده وأسراره؟ أم أننا نهذه هذا وهم آخرنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه آخر السورة، كم قرأت وكم ختمت، دون أن ننظر إلى الأثر الكبير والعظيم والذي يتركه كتاب الله عز وجل في القلوب وفي النفوس. هذه مسألة كبيرة يا إخوان، قصر الناس فيها منذ أمد ليس بالبعيد، حتى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أمروا أن يعملوا بكتاب الله فجعلوا العمل به تلاوته. أمروا أن يعملوا بكتاب الله فجعلوا العمل به تلاوته، أي أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب ليتدبر الناس آياته وليعملوا بما فيه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه، فاقتصروا من ذلك على مجرد القراءة كما هو حاصل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى على التدبر وحث عليه ورغب فيه، ولام أقواما لا يتدبرون كتاب الله عز وجل، فقال هنا ليتدبروا، وهذا تعليل يؤخذ منه الأمر بالتدبر ويستفاد منه تأكيده والحث عليه. وقال في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أن هؤلاء الكفرة لو تدبروا كتاب الله عز وجل طالبين منه الهدى لوصلوا إليه ونالوه، لأن من تدبر القرآن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له الحق. قال رحمه الله: من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له الحق. قال ابن القيم: وتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. لكن هؤلاء الأقوام لم يتدبروا كتاب الله عز وجل، ولذلك لم يكن له تأثير في قلوبهم، بل ظلوا في طغيانهم يعمهون، ولم يكن لهذا القرآن أثر على القلوب، لأن هذا القلوب مقفل عليها، أم على قلوب أقفالها، أقفلت قلوبهم وأغلقت، فلم ينفذ إليها هذا القرآن الذي له أعظم الأثر والتأثير في القلوب. ولما أقفلت ما عاد يدخل إليها خير. وفيه بيان لأثر القرآن في القلوب، وأن أثره في القلوب عظيم وتأثيره في النفوس كبير. وقال تعالى في آية أخرى، وهي الآية الثالثة في هذا الموضوع: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو تدبروه ما وجدوا فيه اختلافا كثيرا أو قليلا. وقال عز وجل عن كفار مكة مبينا أسباب تماذيهم في غيهم وضلالهم: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فهذه أربع آيات من كتاب الله عز وجل بيّن فيها ربنا التدبر وأهميته وعائدته ومنزلته وأثره على المسلم إن هو تدبر، وعدم أثره إن لم يتدبر. تدبر القرآن يا إخواني والتأمل في ألفاظه يوصل إلى الغاية المطلوبة، وذلك أن الألفاظ كما يقول العلماء قوالب المعاني، والمعاني هي الغايات المقصودة. فإذا نظر الإنسان في اللفظ وتأمله ووقف عنده وتدبره ونظر في معناه وصل من خلاله إلى المعنى المقصود والحكمة والغاية المرادة. أما إذا كانت قراءته كمًا وتلاوته هزًا فإنه يقرأ ولا يدري ما يقرأ، وربما يقرأ الوجه من القرآن وربما الجزء ولم يستشعر شيئًا مما قرأه فيه. قد يقول قائل: التدبر أمره ليس بالسهل ويحتاج إلى أمور تعين عليه. فيقال: لا ريب أن التدبر عظيم، وإذا كان عظيماً فإنه يحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة وإلى أمور وعوامل تعين وتساعد عليه. لكن ما هو مطلوب أن يستوثق الإنسان من هذا المعنى وأن يقر في ذهنه: وأني إن لم أتدبر كتاب الله عز وجل فأنا مقصر معه، لم أعطه أقل القليل من حقه، وبالتالي لن يكون له ذلك الأثر في قلبي، ذلك الأثر العظيم الذي معه يريق القلب ويلين ويقشعر الجلد وتدمع العين ويقدم الإنسان بجد ونشاط في طاعة ربه مبتغياً ثواب الله عز وجل والدار الآخرة.